يدي انتظر ردي ونهونا والصيد باصيده مهزوم يا خاين العهد.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. في محاولة لإنقاذ الحكومة، الاحتلال يعلن عن مخطط استيطاني لابتلاع مليون دونم من بين القدس والبحر الميت. في اللقاء الوطني بذكرى رحيل رمضان عبد الله الشيخ نافذ عزام يؤكد أن خيار المقاومة لا رجعة عنه. إدارة سجون الاحتلال تنقل الفتى الأسير أحمد مناصرة إلى عيادة الرملة وعواود وريان يواصلان معركة الإرادة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية قوة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحته، واستمعوا شروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم تحت حماية الاحتلال. وكانت سلطات الاحتلال جددت بعض المرابطتين المقدسيتين نفيس خويس ورائدة سعيد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر للأولى و5 أشهر للثانية. وأطلقت دعوات شبابية مقدسية للحشد والرباط بالأقصى يوم الجمعة المقبلة نصرة للمبعدين عنه بقرارات احتلالية. تلفظ حكومة الاحتلال أنفاسها الأخيرة بعد أن أعلن عضو الكنيسة من حزب يمينة نير أورباخ انشقاقه عن الائتلاف الحكومي، وأعطى مهلة أسبوعين للمصادقة على تمديد ما يسمى بسريان قانون الاحتلال في الضفة. خطوة أورباخ جاءت بعد تعهد مسؤولين في حكومة الاحتلال بتأجيل قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية حمش شمال نابلس في الأشهر القريبة المقبلة لمنع انهيار الحكومة. وفي السياق الاستيطاني، كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن مخطط لابتلاع مليون دونم من بين القدس المحتلة والبحر الميت. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تأثير الانهيار المحتم لحكومة الاحتلال الهشة أصلاً، تعهد مسؤولون فيها بتأجيل قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية حميش شمال نابلس في الأشهر القريبة المقبلة، وذلك خلافاً لقرار المحكمة العليا. التعهد يأتي بذريعة منع عضو الكنيست من حزب يمين نير أورباخ عن الانشقاق عن الائتلاف بعدما أعلن أنه لم يعد جزءا من الائتلاف، وقد أعطى مهلة أسبوعين للمصادقة على تمديد ما يسمى سريان القانون الإسرائيلي في الضفة، في حين أن التقديرات في الائتلاف حسب الإذاعة العامة العبرية كان هي أن إخلاء حميش سيؤدي إلى تفكيك الحكومة بمبادرة أعضاء كنيست من يمين. المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية استراتيجية دائمة وليس مجرد سياسة عابرة، وفي هذا السياق كشفت صحيفة يزرع الهيوم العبرية عن مخطط لابتلاع 1,000,000 دنم بين القدس المحتلة والبحر الميت لإقامة حديقة للمستوطنات ومراكز سياحية ومطاعم متحركة وشبكة فنادق شمال البحر الميت، إضافة إلى مركز معلومات مشترك. المشروع الاستيطاني يمتد من منطقة مستوطنة كوخاف هشاخر شرق رام الله مرورا بتجمع غشعة الصيون وحتى مناطق البحر الميت، امتداد سيغير وجه المنطقة خاصة من الناحية السياسية، إذ يرى فلسطينيون أنه سينهي للأبد إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية عبر خلق فاصل هائل بين وسط الضفة الغربية وشمالها في حال إقراره.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام أن المقاومة أثبتت أنها خيار استراتيجية لا رجعة عنه، وأنها على قدر الأمانة، وأن غزة اليوم تنوب عن كل الأمة في الدفاع عن الأرض والمقدسات، على أن كيان الاحتلال لن يستطيع هزيمة الأحرار مهما بلغت التحديات. وخلال لقاء وطني نظم في غزة في الذكرى الثانية لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد رمضان عبدالله شلح، أوضح الشيخ عزام أن الراحل حمل هم كل عربي ومسلم على مدى 40 عاما رغم اختلاف المراحل واختلال التوازنات في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددا على أن الراحل أسهم إلى جانب الشهداء في فتح طريق التحرير. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
كان رجلا استثنائيا وعقلا سياسيا فذلا، مثقف ومقاوم ووحدوي، شكلت مواقفه المبدئية صمام الأمان للحركة الوطنية الفلسطينية، ومثل فقدانه خسارة فادحة لها. هذا بعض ما قيل بحق القائد الوطني الكبير الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي دكتور رمضان شلح في الذكرى الثانية لرحيله.
يجب أن نشعر جميعا بالفخر.
حركة الجهاد الإسلامي وخلال حفل أقيم في ذكرى رحيل القائد أكدت أنه باق في قلوب الشعب والأمة، وهو على مدار 40 عاما كان يتحرك كادحا نحو فلسطين وأقصاها الأسير.
ستدخل كتائب الفاتحين والدكتور رمضان شلح مع كل رفاقه مع كل الشهداء يسهمون إسهاما كبيرا في تمهيد الطريق لكتائب الفتح هذه، لذلك يجب أن نشعر جميعا بالفخر لأننا نعيش على أرض غزة.
مهرجان التكريم هنا تحول إلى مناسبة لتجديد العهد والبيعة مع القائد ورفاقه الذين ساروا معه على ذات الدرب للتأكيد على التمسك بمواقفه ومبادئه التي أطلقها وظلت فلسطين قبلته، ليثمر نضاله جيلا مقاوما يتسلح بالفكرة والبندقية.
احتفالنا اليوم بذكرى خلود رمضان عبد الله شلح وليس رثاء له، لأن الأبطال لا نرثيهم وإنما نؤكد على خلودهم بأفكارهم.
ما يعزينا اليوم في فقدان الدكتور رمضان هو وجود هذا القائد الكبير خليفته زياد النخالة الذي يسير على نفس الدرب وعلى نفس النهج. نحن في حركة الجهاد الإسلامي ونحن نترحم على الدكتور رمضان والدكتور فتحي شقاقي من قبله المؤسس، نعاهد الله أن نحن والأمين العام الجديد زياد النخالة أن نبقى أوفياء.
الفساد الفلسطيني على مختلف أطيافها ومشاربها السياسية أكدت أن القائد الكبير كان أيقونة نضالية ومدرسة سياسية تستوجب من الجميع اليوم الحفاظ على هذا الإرث الذي تركه والعمل على تعزيزه.
نحن نؤكد اليوم على أننا فقدنا أيقونة كبيرة وعلما من معالم الجهاد على أرض فلسطين، كان رجلا وقائدا محنكا سياسيا مقاوما وطنيا حريص على الوحدة الوطنية.
الإرث الذي تركه الدكتور رمضان شلح بات مطلوبا أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية ونغلب التناقض الداخلي الفلسطيني لكي يتحول إلى تناقض مع الاحتلال الإسرائيلي، استنهاض المقاومة باعتبارها رافعة نضالية وكفاحية قادرة على رفع كلفة الاحتلال.
ما تركه القائد رمضان شلح من إرث شكل بحسب الكثيرين باعث للنهوض بالحالة الفلسطينية التي لم تخرج عن سياق المقاومة والمواجهة.
في الذكرى الثانية لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي والقائد الوطني الكبير دكتور رمضان عبد الله شلح، يؤكد الجميع أن ما خلفه من إرث سياسي وثقافي وجهادي سيبقى منارة تسترشد بها الحركة الوطنية الفلسطينية في صراعها ونضالها حتى نيل الحرية.
شارك أهالي بلدة يعبد والقرى المشاورة بمحافظة جنين شمالية الضفة الغربية بمسيرة حاشدة دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الكبير جابت شوارع بلدة يعبد وصولا إلى بيت عزاء الشهيد سميحة مارنا، حيث ألقيت عدة كلمات أكدت أهمية الوحدة الوطنية في التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه خاصة في جنين ومخيمها. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
من أمام المسجد الكبير المئات من أهالي يعبد والقرى المجاورة انطلقوا بمسيرة حاشدة جابت شوارع البلدة لتحط رحالها أمام بيت عزاء الشهيد سميح عمارني. المسيرة جاءت تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وليس آخرها إعدام الشهيدين سميح عمارني وبلال قبهة وتفجير منزل عائلة الشهيد ضياء حمارشي في البلدة.
شكرا لكم، شكرا لحضوركم، شكرا لمشاركتكم.
وعلى وقع هتافات المشاركين في المسيرة المنددة بممارسات الاحتلال ثمن سعيد عمارني شقيق الشهيد سميح وقفة أهالي بلدته وقرى محافظة جنين ومشاركتهم في تشييع شقيقه وحضورهم إلى بيت العزاء، الأمر الذي يؤكد الالتفاف حول خيار المقاومة.
ربحتم وربحت ثورتكم.
ومن بيت العزاء نفسه ألقيت عدة كلمات أكدت بمجملها أهمية الوحدة الوطنية والتصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه لسيما في جنين ومخيمها وبلدة يعبد، دون أن تنسى من هم في الأسر والعمل على إسنادهم.
ابن فتح اليوم يحمل راية الجهاد الإسلامي ويحمل راية حماس والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية ويحمل الراية الكبرى راية فلسطين.
وكان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي سميح عمارني استشهد في 11 من الشهر الجاري متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال مطلع حزيران الحالي عقب اقتحامها بلدة يعبد وتفجير منزل عائلة حمارشي التي استشهد خلالها أيضا الشاب بلال قبهة.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث كشف طاقم الدفاع عن الأسير أحمد منصرة أن إدارة سجون الاحتلال نقلته الليلة الماضية إلى مستشفى سجن الرملة بعد تفاقم حالته الصحية النفسية دون معرفة تفاصيل وضعه. وأشار الطاقم في بيان له إلى أن ما يعرف بطبيب السجن أصدر قرارا بتحويل الأسير مناصرة إلى مستشفى السجن لمدة 10 أيام، وحذر الطاقم من أن استمرار عزل الأسير أحمد مناصرة الانفرادي يفاقم من حالته الصحية والنفسية صعبة، فيما أن تجاهل سلطات الاحتلال عن بحث حلول بديلة لعزله سيؤدي إلى أضرار بسلامته وصحته. وحمل طاقم دفاع سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن أي مساس بالأسير مناصرة. ونبقى في ملف الأسرى، حيث يواصل الأسير خليل عوابدة إضرابه عن الطعام لليوم الرابع بعد المئة، فيما يواصل الأسير رائد ريان إضرابه لليوم 69 رفضا لاعتقالهما الإداري. وفي السياق ذاته يواصل نحو 682 أسيرا إداريا مقاطعتهم لمحاكم كيان الاحتلال الإسرائيلي لليوم 64 بعد 100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم واستنكارهم لجريمة الاعتقال الإداري. سلم كيان الاحتلال إخطارا بالاستيلاء على سطح منزل مواطن في بلدة حوارة جنوب نابلس. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل عمار بركات.
ضمن سلسلة اعتداءاته على المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، سلم الاحتلال إخطارا للاستيلاء على سطح منزل المواطن وليد ضميضي الواقع بمحاذاة هذا الشارع الرئيسي، علما بأن جيش الاحتلال حول عمارة سكنية يملكها المواطن قبل نحو شهر إلى ثكنة عسكرية مغلقة.
الهدف من ذلك هو مراقبة المواطنين الفلسطينيين وحماية المستوطنين الذين يمرون من الشارع الرئيسي باتجاه مستعمراتهم القائمة على أراضي حوارة والأراضي الكرة المجاورة. والسبب السبب الثاني هو معاقبة الفلسطينيين على ما يقومون به من رفع العلم الفلسطيني، حيث أصبح العلم الفلسطيني المعضلة الكبيرة للكيان الصهيوني وللوزارة الإسرائيلية بقيادة بينت اليمينية المتطرفة.
لا تفارق آليات وجنود الاحتلال مداخل البلدة وعلى طول هذا الشارع، وذلك بهدف حماية المستوطنين الذين يقومون بالاعتداء على هذه المحال التجارية كما حدث في الأسابيع الماضية، وذلك في إطار منع الفلسطينيين من رفع العلم الفلسطيني هنا.
في مضايقة الاحتلال هي لما يجوا ويوقفوا عنا باب المحلات، فالناس بتصير تخاف انها تنزل تشتري من المحلات، وهذا الاشي بيأثر علينا اقتصاديا. يعني كانت اول اشي مشكلة الاعلام، بعدها بلشوا انه يحطوا بكل مكان جنديين ثلاث، وهذا الاشي صار يومي، غير انه كل ساعة وساعتين بيجي بصف جب الجيش وبوقف بالساعات، وهذا الاشي كمان بيأثر كثير علينا.
والله اسمع، الوضع الايامات يعني اللي احنا فيها صعب، يعني مشددين شوي، صار نوع يعني من الاحتكاك بالنسبة للعالم، بالنسبة للولاد اللي بيطلعوا من المدارس، يعني بتلاقي مثلا هانا جنود طبعا ما لوش لزوم يعني انه يكونوا، يعني يوم ما بيكونوا هم موجودين بصير مشاكل.
هذه الانتهاكات الاحتلالية أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي للبلدة، خاصة أن مئات المحال التجارية والمنتشرة في هذا الشارع تتعرض للاعتداء من قبل جنود الاحتلال المتمركزين أمام هذه المحال، والتي تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل عصابات المستوطنين.
مستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالهنا. في محاولة لإنقاذ الحكومة، كيان الاحتلال يعلن عن مخطط استيطاني لابتلاع مليون دونم بين القدس والبحر الميت. في اللقاء الوطني بذكرى رحيل رمضان عبد الله، الشيخ نافذ عزام يؤكد أن خيار المقاومة لا رجعة عنه. إدارة سجون الاحتلال تنقل الفتى الأسير أحمد مناصر إلى عيادة رملة وعواودة وريان يوصلان معركة الإرادة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل تشعل الانتهاكات الاحتلال الحرب محور حديثنا في هذا اللقاء؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار، وفيها نتناول كتاب اعتداءات الاحتلال على المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 67 للكاتبة إيمان أبو الخير. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة ضيفنا والحديث معه حول انتهاكات الاحتلال وهل تشعل الحرب، مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان، تقدمها الزميلة ندى فاضلي. أيها الأحبة، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان اعتداءات الاحتلال على المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 من تأليف الأستاذة إيمان أحمد أبو الخير. الكتاب هو في أصله رسالة ماجستير يضم تمهيدا يتناول حقوق المرأة في القانون الدولي الإنساني، وأربعة فصول يتناول الفصل الأول اعتداءات الاحتلال المباشرة على حياة المرأة الفلسطينية، ويتناول الفصل الثاني امتهان الاحتلال لكرامة المرأة الفلسطينية وتعذيبها في سجون الاحتلال، ويتناول الفصل الثالث من الكتاب معاناة المرأة بسبب الحصار والحواجز العسكرية الصهيونية. أما الفصل الرابع فيتطرق إلى أثر انتهاكات الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية على المرأة. تكمن أهمية هذا الكتاب أعزائنا الأفاضل الذي يقع في 192 صفحة من القطع المتوسط في أنه يعرض اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المرأة الفلسطينية خلال الفترة ما بين 1967 حتى 2019، سواء المباشرة عليها كالقتل والإصابة بجراح والإبعاد والاعتقال، أم الاعتداءات غير المباشرة من خلال استهداف أسرتها أو بيئتها المحيطة، مما يسبب لها مزيدا من المعاناة النفسية والاجتماعية والاقتصادية. أيها الإخوة والأخوات، وبيّن كتاب اعتداءات الاحتلال على المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 من تأليف الأستاذ إيمان أحمد أبو الخير كيف عمد الكيان الصهيوني منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية إلى انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، فكانت أيديولوجيته ترتكز على قتل وتهجير أكبر عدد من السكان الفلسطينيين لأن سياسته احتلالية إحلالية. وكانت المرأة الفلسطينية وما تزال حاضرة في قلب المعاناة التي يعانيها أبناء شعبها نتيجة للاحتلال، وقد ارتكبت سلطات الاحتلال ضدها أبشع الجرائم من قتل وتشريد واعتقال وتعذيب في السجون الصهيونية، منتهكة بذلك أبسط قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد أسهم الحصار الصهيوني والإغلاق والحواجز العسكرية في زيادة معاناة المرأة الفلسطينية، فمن الناحية التعليمية تعاني الطالبات إما من تجاوز نقاط التفتيش العسكرية للوصول إلى المدرسة أو الجامعة، أو من خلال إغلاق المدارس والجامعات أو اقتحامها مسببة الأذى النفسي والجسدي لهن. أما من الناحية الصحية نجد عدم توفر الرعاية الصحية اللازمة للمرأة، فيلحظ وفاة العديد من النساء وإجهاض أخريات قرب الحواجز العسكرية نتيجة تعطيل الاحتلال وصولهن إلى المشافي في الوقت المناسب، ناهيك عن الحصار القاسي المفروض على قطاع غزة الذي أصبح سجنا كبيرا وحرم المرأة من حق الحركة والتنقل وأسهم في قطع الروابط الاجتماعية بين مدن الضفة الغربية وقطاع غزة ومنع أفراد العائلة الواحدة من التواصل والالتقاء. كما أدى التدهور الاقتصادي نتيجة سياسات الحصار والإغلاق واستهداف العدو الصهيوني للمنازل الفلسطينية أدى إلى زيادة الأعباء الاجتماعية والنفسية على المرأة الفلسطينية، إذ تضطر في كثير من الأحيان لترك بيتها والبحث عن عمل من أجل توفير لقمة العيش لعائلتها، وترتفع بذلك نتيجة الضغط النفسي وتيرة المشاكل الزوجية. حيا الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. كشف كتاب اعتداءات الاحتلال على المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 ومن تأليف الأستاذة إيمان أحمد أبو الخير، كشف بالوثائق سعي الاحتلال الدؤوب منذ احتلاله لفلسطين إلى انتهاك الحق في الحياة لأبناء الشعب الفلسطيني كافة ومنهم المرأة. ووثقت الباحث أبو الخير أسماء 122 امرأة قتلهن الاحتلال سنة 1967، وخلال الأشهر الستة الأولى من انتفاضة عام 1987 تعرضت 154 امرأة للإجهاض بسبب ممارسات الاحتلال التعسفية من ضرب مبرح أو غاز مسيل للدموع، وتزايد العدد بشكل كبير ليصل إلى 7400 امرأة مع نهاية سنة 1994، أي خلال 8 سنوات. وأسفرت عمليات الاجتياح والقصف والتدمير في عدوان 2008 و2009 عن استشهاد 217 شهيدة وجرح 830 امرأة. أما عدوان 2014 على قطاع غزة فقد أسفر عن سقوط 510 شهيدات بنسبة 22% من مجموع شهداء العدوان، بينهن 23 حاملا، كما بلغ عدد الجريحات خلال ذلك العدوان 3364 جريحة بنسبة 31.6% من عدد الإجمالي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هل تشعل انتهاكات الاحتلال الحرب؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا عن تداعيات اجتماع الفصائل في قطاع غزة؟ لماذا يبدي الاحتلال تخوفه من رد المقاومة على انتهاكاته؟ هل بدأ العد العكسي لمعركة جديدة على غرار سيف القدس؟ هل تشعل انتهاكات الاحتلال الحرب؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن حركة الجهاد الإسلامي تستعد لتصعيد عسكري ردا على تواصل العمليات العسكرية التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، مضيفة أن الحركة لن تلتزم الصمت إذا ما استمرت الانتهاكات من قبل الاحتلال. التقرير العبري المتخوف من التصعيد جاء غداة اجتماع الفصائل الفلسطينية في غزة، وتصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الذي أكد الوقوف بكل جدية عند العناوين الكبيرة وضرورة منع الاحتلال من مواصلة انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته. الزميل رمزي دلول والمزيد من التفاصيل في تقريره التالي.
عندما يتحدث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة عن الوقوف بكل جدية عند العناوين الكبيرة، فإن المعنى الوحيد الممكن لكلامه هو استعداد الحركة للذهاب بعيدا في نصرة القضايا الوطنية ومنع الاحتلال من التغول فيها. حديث الأمين العام عن العناوين جاء في معرض استنكاره الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على توجه حقيقي لتدارك الموقف بمعزل عن التكلفة. روحية رسالة القائد النخالة خلفت ردود فعل في الأوساط الإسرائيلية التي قرأت بين سطور الكلام ميلا للتصعيد. من هنا رأت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن حركة الجهاد لن تلتزم الصمت في المرحلة المقبلة، بل تستعد لعسكرة المشهد ردا على السلوك الإسرائيلي الأمني لا سيما في شمال الضفة الغربية وتحديدا مدينة جنين معقل الحركة ومصدر قوتها وحيويتها. ولا شك أن المستويين السياسي والعسكري في الكيان يعلمان يقينا أن القائد النخالة لا يصدر مواقف هلامية فارغة الوجهة، وإنما يعرف كيف يصوب في المكان والزمان المناسبين. ولذلك قد يصعب الفصل بين تصريحات الأمين العام وبين المناورات التي بدأها جيش الاحتلال في المناطق المحيطة بقطاع غزة وسط جو عام يظهر ارتباك الموقف الإسرائيلي حيال مجموعة من القضايا الشائكة في فلسطين والمنطقة.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد أحمد. اجتماع للفصائل عقد في غزة بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي، ما خلفيات الدعوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أمام الوضع المستفيد على تمرد القضية الفلسطينية، خصوصا أن الاحتلال الصهيوني يتغول ويرتكب جرائم كبيرة ضد الشعب الفلسطيني، القتل المستمر المتعمد، الاتهامات المستمرة للمسجد الأقصى، ومحاولة تهويل القدس والاعتقالات المستمرة، كما أن هناك الأسرى داخل السجون الصهيونية تتعرض لهجمة شرسة من قبل الاحتلال الصهيوني. ولا ننسى أن هناك أسيرين مضربين عن الطعام، خليل عوردة منذ 103 أيام ورائد روان ريان منذ 68 يوما، والإحتلال الصهيوني يتجاهل الحالة الصحية السيئة جدا والموت البطيء الذي يعيشه هذا الأسيران غير الأسرى المرضى. فكان لابد من تحريك الوضع الفلسطيني باتجاه مواجهة هذه الجرائم المستمرة. لذا كانت إشارة الأمين العام الانطلاقة باتجاه اجتماع فصائل ضم كل الفصائل الفلسطينية.
نعم. طيب سيد أحمد، صحيفة إسرائيل اليوم العبرية قالت إن حركة الجهاد تستعد للتصعيد في حال استمرار استهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية، هل من نذر في هذا الاتجاه؟
الجهاد الصهيوني يتحمل المسؤولية كاملة لما تؤول إليه الأحداث، لذا لا يمكن حركة الجهاد الإسلامي والحركات المقاومة أن تقف متدرجة أمام هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني على كافة المستويات. لذا الخيارات كلها مفتوحة، وكان من أهم البنود الذي تم الاتفاق عليها فلسطينيًا هو دعوة أهلنا في الضفة الغربية وفي القدس لإشعال الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني وإشعال الأرض تحت أقدام الصهاينة جنودًا ومستوطنين، إلى جانب أن الكتائب المشاهدة وكتائب المقاومة في الضفة الغربية يجب أن تفعل وضعها، وأن يكون هناك موقف مقاوم لدى الكل الفلسطيني في الضفة وفي القدس، ومعركة مستمرة في 48، كما أن قطاع غزة كما يعلم الجميع أنه في حالة مقاومة وأن المقاومين على أصابعهم على الزناد. أنا أقول بأن فلسطين كلها اليوم هي ساحة
مقاومة وحالة الاشتباكية لم تتوقف مع احتلال الصين.
طيب أيضا في هذا الإطار يعني تزامن اجتماع الفصائل مع مناورات لقوات الاحتلال في غلاف غزة، هل من رابط، هل من رسالة؟
نعم، مجرد اجتماع الفصائل اتخاذ هذه المواقف القوية من قبل الفصائل الفلسطينية رسالة خطيرة على الاحتلال. الصهيوني أن يجمع الكل الفلسطيني على موقف فلسطيني موحد ومقاوم للاحتلال الصهيوني، لذا الاحتلال الصهيوني يحاول أن يعكس خوفه مما ستؤول إليه الأحداث وما تتخذه الفصائل من مواقف متقدمة في طمع المجتمع الصهيوني من خلال هذه المناورات التي لا يمكن أن تؤثر أبدا على الموقف الفلسطيني. بالعكس تماما، الاحتلال الصهيوني يعيش حالة إرباك، وهناك خط سياسي يعيشه، كما أن هناك المقاومين استطاعوا أن يضربوا المنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال. إذا الاحتلال الصهيوني اليوم يعيش حالة الاضطراب والتخبط والهلع من تقدم المقاومة، وأنه الآن محاصر من قبل محور المقاومة جنوبا وشمالا، كما أن هناك مثمارا في نعش الاحتلال الصهيوني يسمى الشعب الفلسطيني في أراضي 48 غير المقاومين والشباب الذات في الضفة الغربية وفي القدس.
طيب أيضا في هذا الإطار، ماذا عن رسائل حركة الجهاد الإسلامي بالتحديد على أرضية تصريحات الأمين العام للحركة سيد زياد النخالة وإعلانه الوقوف عند العناوين الكبيرة؟ ماذا في رسائل الجهاد؟
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي سيد زياد النخالة كان واضحا وصريحا كما هي عادته على الحديث، ويحاول أن يكسر حالة الصمت التي تعيشها هذا الفلسطيني. ويذكر الكل الفلسطيني بأن هناك عدوا مجرما يستهدف فلسطين بكافة أبعادها، يستهدف الشعب الفلسطيني، يستهدف المقدس الفلسطيني، يستهدف الأرض الفلسطينية. وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته، إذا لا يمكن أن نقبل أن يبقى هذا الصمت وسيد الموقف. لذا حركة الجهاد الإسلامي مبرر وجودها هو الدفاع عن الشعب الفلسطيني وتحرير فلسطين، وهذا الواجب لا يزال قائما لدى حركة الجهاد الإسلامي. لكن نحن الآن نعيش حالة توافق فلسطيني، لأن خيار الشعب الفلسطيني وخيار الفصائل الفلسطينية هي خيار إدانة الاشتباك والمقاومة. وهذا ما يجني عليه الكل الفلسطيني، وحركة الجهاد الإسلامي المحرك الأساسي لهذا الاتجاه المقاومة.
طيب الاحتلال يواصل انتهاكاته على مستوى القدس أو الضفة أو على مستوى الأسرى، اليوم هناك تحذيرات من جانب المقاومة، ماذا في التوقعات؟ إلى أين يتجه مؤشر الأحداث على الأرض؟
هذه معركة مفتوحة مع الاحتلال الصهيوني ولا يمكن أن تتوقف أبدا، ونحن قلنا مرارا وتكرارا أن معركة سيف القدس لا تزال حاضرة، وأن سيف الجهاد والمقاومة سيظل مشرعا في وجه الاحتلال الصهيوني حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة، وحتى تحرير الأقصى وتحرير الأسرى أيضا داخل السجون الصهيونية. لذا لا يمكن المقاومة الفلسطينية أن تستقيل، ونحن في عملية تشتيت مستمر وتنسيق مستمر مع كل الفلسطيني، إلى جانب أن العمق العربي والإسلامي أيضا يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه فلسطين وتجاه القدس التي هي جزء من عقيدة العرب والمسلمين. لذا اليوم الكل الفلسطيني مع الكل العربي والإسلامي في معركة مع الاحتلال الصهيوني، ولا يمكن أن يعود للأمة عزتها، ولا يمكن أن تأخذ الأمة دورها إلا من خلال دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المنتفض والمستشار والمشتبك مع الاحتلال الصهيوني. هذا هو الموقف، هذا هو الموقف الذي تتخذه حركة الجهاد الإسلامي، إلى جانب أن المعركة لا تنتهي، وأما إذا كانت المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس قد وضعت أقدام شعبها على طريق إحراز تقدم كبير جدا في هذه المعركة، فنحن ذاهبون إلى معركة انتصار، وهذا ما تؤكده الوقائع على الأرض، حيث أن المجتمع الصهيوني يعيش أسوأ مراحله على أرض فلسطين، وهو يعيش حالة الاضطراب حيث التفكك، وكل ما يصدر عن قادة الاحتلال الصهيوني من السياسيين والعسكريين الذين يؤكدون بأن إسرائيل اليوم تعيش لعنة الثمانين، يعني أن الحالة المتربية للسلام الصهيوني اقترب يعني واجب انتهائها، أن هذا السلام سائب إلى الزوال بظل تقدم محور المقاومة، إن كان على أرض فلسطين وإن كان جنوب لبنان وإن كان في العراق أو إيران أو اليمن أو سوريا. إلى اليوم هناك حرب، نعم هي حرب إلى هذه المعركة لم تظهر معالمها، لكن هي حرب قائمة ولا تنتهي هذه الحرب إلا ولا تنتهي هذه المعركة إلا بزوال الاحتلال أصلا.
طيب ماذا على الصعيد الإقليمي؟ هل من ارتباط بين ما يجري على المستوى الإقليمي أيضا؟
على المستوى الإقليمي هناك صفان، هو صف التفكير، وهذا الذي لا يوجه منه الخير، هذا الذي يوقف الشرعية للاحتلال الصهيوني ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد المسجد الأقصى والقدس، وهناك الصف الشعبي والجماهير والذي نحن نراهم على جماهير أمنا. أنا أقول بصراحة أن هذه زمامة سوداء تمر في سماء أمتنا، وستزول بإذن الله سبحانه وتعالى بجوار هذه الأنظمة المنكرئة والمهزومة والتي تعتقد أنها في علاقاتها والتصنيع من الاحتلال الصهيوني أنها ستحمي نفسها. بالعكس تماما، هذا التصنيع لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني ولا يمكن أن يخدم شعوب أمتنا أبدا. لذا على هذه الشعوب أن تنتفض في وجه هذه الأنظمة المطبعة مع الاحتلال الصهيوني، والتي ضربت أرض الحائط كل التضحيات التي قدمتها أمتنا العربية والإسلامية والتي يقدمها الشعب الفلسطيني. هذا التضحية لا مستقبل له، المستقبل الحقيقي والوحيد هو للشعب الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا بفقرة أخرى من فقرات هذا اللقاء، ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
أهلا بكم مستمعين الكرام. أخطرت قوات الاحتلال بإخلاء أكثر من 600 دونم من أراضي منطقة الطيبة في ترقومية شمال غربي الخليل، وسلم الجنود الاختارات لعدد من المواطنين لإخلاء أراضيهم بذريعة أنها أراضي دولة، فيما يؤكد المواطنون أن لديهم أوراقا تثبت ملكيتهم لها، وأن الاحتلال يسعى للسيطرة عليها لتوسيع مستوطنتي تليم وأدورة. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
أصحاب هذه الأرض ورثوها أبانا عن جد، يعطونها وتعطيهم منذ مئات السنين، واليوم يخطرهم الاحتلال بإخلاء أكثر من 600 دنم منها في منطقة الطيبي في طرقميا شمال غرب الخليل بذريعة أنها أراضي دولة، لكنهم يؤكدون امتلاكهم أوراقا تثبت أنها لهم.
زرعنا الشجر وقبلها أبوي كمان بيجي 70 سنة وهو فيها يعمر فيها ويزرع فيها، وقبله وأبوه الأخرى نفس الإشي، يعني مئات السنين وإحنا الأرض هذه ثبتين فيها.
عندنا أوراق ثبوتية بتثبت ملكية الأراضي بما فيها إخراج القيد الإسرائيلي اللي هم بيعتمدوه في المحاكم الرسمية الإسرائيلية.
الإخطارات التي تسلمتها عائلات طرقوميا تعني الإخلاء وقلع الأشجار المثمرة وتدمير الأراضي المستصلحة والاستيلاء عليها بأمر عسكري احتلالي، إخطارات يؤكدون أنهم ماضون للطعن فيها أمام ما تسمى محكمة الاحتلال العليا لحماية أراضيهم.
والإخلاء يعني أن على المزارعين والمواطنين المقيمين على هذه الأرض ذات الملكية الخاصة التي صادرها الاحتلال وفق أوامره العسكرية، أن على المواطنين إخلائها بإزالة ما تم زراعته وبناؤه من غرف زراعية وسقائف وعرائش وغيرها، وإزالتها وإعادة هذه الأراضي إلى طبيعتها.
إن شاء الله سوف نتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية وفق القانون لحماية الأرض والثبات فيها. احنا من خلالكم ومن خلال الصحافة بشكل عام ندعو كل المواطنين أصحاب الأراضي إلى الاهتمام فيها واستصلاح ما الأراضي اللي غير مستصلحة للحفاظ عليها.
التعدي على الممتلكات في بلدة طرقوميا وأوامر الهدم والإخلاء وقرارات وقف العمل كلها تصب في خدمة مخططات الاحتلال لإجبار المواطنين على الرحيل عن أراضيهم لتكون مخزونا إضافيا تتوسع من خلاله مستوطنتا تيلم وأدورا التي تحدانها من الشمال والجنوب، مخططات يتيقظ المواطنون لها ويطالبون السلطة الفلسطينية والمؤسسات المحلية بالوقوف إلى جانبهم لمحاربتها وحماية أراضيهم من التغول الاستيطاني.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار حيث تتزايد أطماع الاحتلال في السيطرة على مصادر المياه الفلسطينية وخاصة حوض المياه الغربي. ففي محافظة قلقيلية تعاني بعض القرى من نقص في كميات المياه جراء معيقات وضعها الاحتلال. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عصام سواركة.
أطماع الاحتلال في حوض المياه الغربي الذي تتربع عليه قلقيلية واضحة منذ البداية، ففي عام النكسة وضعت سلطة الاحتلال عدادات لمراقبة كمية المياه التي تسحبها الآبار، وحددت كمية السحب بما لا يزيد عن 9 ملايين متر مكعب سنويا. هذه الكمية وإن كانت لا تستهلك في الوقت الحالي بفعل تراجع الزراعة لصالح التوسع العمراني، إلا أن فكرة التحديد بحد ذاتها لها أبعاد أخرى.
حددوا لنا كميات محددة إنك تسحب فيها من البيار، وممنوع تتعدى هذه الكميات، وهم يعني إذا بنتعدى هذه الكميات بحطونا مخالفات للبيار وبكوموا بتسكيها، وهم في نفس الوقت بكوموا بتحويلها على المستوطنات المجاورة لمحافظة قلقيلية.
لما قلت إحنا كمية السحب المية لنا بسبب البنيان، صاروا هم يأخذوا الكمية اللي إحنا بقينا نأخذها، يعني هم مبسوطين على هذه الشغلة من ناحية إنهم قاعدين بسحبوا في مية اللي إحنا لازم نسحبها. كان هذا البير يشتغل 14-15 ساعة في اليوم، هسا حاليا بدور 8 ساعات 6 ساعات.
شركة ميكورت الإسرائيلية تتولى عملية سرقة المياه من قلقيلية وبيعها بأسعار عالية للمناطق الفلسطينية الأخرى، وتتحكم في كميتها، الأمر الذي سبب مشكلة مياه في القرى الشرقية، وفي الوقت ذاته تعرقل تنفيذ مشروع لنقل المياه من قلقيلية إلى هذه القرى لحل المشكلة.
9 قرى المتمثلة في منطقة جورة عمرة تعاني من شح المياه وأزمة في المياه بسبب عدم تمكننا من نقل هذه المياه. هناك معيقات وتحديات كبيرة، أولها الاحتلال. إن كان بالإمكان نقل هذه المياه سوف يتم استصلاح أراضي كبيرة وقطاع كبير من الأراضي في منطقة جورة عمرة، ومن ثم سوف تحل أزمة المياه الذي يعاني منها السكان في كل صيف.
وفي الوقت الذي يتحكم فيه الاحتلال بالمياه التي يسحبها أصحابها، ينشئ مشاريع لتطوير عملية سرقتها لصالح المستوطنات القريبة وحتى البعيدة.
نشكر الزميل عصام سوارك على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث شارك العشرات في اعتصام أمام مقر مصلحة المياه في محافظة القدس في بلدة كفر عقب احتجاجا على انقطاع المياه في المنطقة. ورفع المشاركون لافتات تطالب بتوفير المياه للمنطقة أسوة ببقية بلدات القدس المحتلة، محملين بلدية الاحتلال ومصلحة المياه مسؤولية أزمة المياه، مطالبين بمعالجات سريعة للأزمة بما يمنع تكرارها مستقبلا. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو الحراك الأهلي لشؤون المياه في كفر عقب إياد صندوقة، نستمع معا.
سيد إياد، مشكلة نقص المياه في كفر عقب هل هي جديدة وما هي الأسباب الواضحة لهذه المشكلة؟
كفر عقب، أول شيء بداية لازم نحكي بس نص دقيقة بنبدأ عن كفر عقب. كفر عقب هو حي مقدسي موجود خارج جدار الاحتلال الموجود. طبعا معظم السكان كانوا موجودين داخل هذا الجدار، لكن بفعل إجراءات الاحتلال نقلوا إلى منطقة خارج السور. طبعا هؤلاء الناس سكنوا في هذه المنطقة، الأعداد عملها بتزيد لأنه ما في مكان آخر، لازم يكونوا في منطقة ضمن حدود اللي هي بلدية الاحتلال بلدية القدس حتى يستطيعوا الحصول على الهوية المقدسية. طبعا مقابل ذلك بيدفعوا اللي هي ضريبة الأرنونة لبلدية الاحتلال. هلا حاليا بسبب تزايد أعداد الناس، احنا حوالي تقريبا 70,000 مواطن مقدسي موجود في كفر عقب، ازدادت الاستهلاك المياه، وبالتالي حسب ما توضحه مصلحة المياه انه ما في عندها مياه كافية لتغطية منطقة اللي هي كفر عقب. حاليا مصلحة المشكلة المياه، المشكلة هي قديمة، احنا بدأنا كحراك من السنة الماضية، كان اول تظاهرة موجودة عندنا باب مصلحة المياه، صار في تقريبا حوالي سنة اللي هي فترة الشتاء ما كان فيش ضغط على المياه كثير، كان في فوضات وحكي كثير من اللجنة الشعبية في المراكز موجودة في مؤسسات موجودة في كفر عقب مع مصلحة المياه تزويد المياه، لكن وصلت إلى الآن حوالي 9 أيام مقطوعة المياه عن كفر عقب. طبعا أنا كمواطن مقدسي بدفع كأي مواطن موجود داخل الجدار بدفع أرنونة لبلدية القدس لبلدية الاحتلال، فبالتالي أنا من حقي أن أنا أحصل على المياه. الاعتصام هذا الموجود هون، الاعتصام موجود انه احنا بدنا مياه، انا كاي مواطن موجود داخل الجدار لاني انا بدفع التزامات ضريبة لهذا الاحتلال المفروض يوصل للمياه. هلا المشكلة وين؟ المشكلة انه بلدية الاحتلال ترمي اللوم على مصلحة المياه، بتقول انه في حسب الاتفاقيات اللي موقعة اتفاقيات اوسلو انه الوكالة توزيع المياه في هذه المنطقة لمصلحة المياه. مصلحة المياه بتقول أنا ما بزودوني في المياه، طب إحنا بالحق وين بالآخر محصلة، وين نروح؟ إحنا بالآخر إحنا حي مقدسي يجب أن نتعامل كالأحياء الأخرى داخل الجدار. داخل الجدار جميع الأحياء اللي هناك بيحصلوا على المياه كاملة، ما في ليش بيحصلوا على المي وإحنا عندنا هون ما بنوصل المي؟ ليش المي ما بتقطعش عن مناطق في مثلا مدينة رام الله، مدينة رام الله المجاورة ما بتقطع عنها زي ما بتقطع عن كفر عقب؟ المشكلة الثانية اللي موجودة احنا عندنا 70,000 مواطن، في عندنا تقريبا 5 مدارس ثانوية، 19 مدرسة ابتدائية، هدول ما بوصلهم المية، كان في الفترة الماضية ما وصلش، طبعا اخر شيء صار 9 أيام زي ما حكيت لك، لكن في الفترة الماضية كان وصلنا وصل كفر عقب 2 أيام في الاسبوع توصل للبيت، توصل اخر ساعة، لانه بتعرف انت 70,000 لما تدف عليهم على الخزانات تعبي المياه بالاخر بتوصل عندنا تقريبا اخر ساعة المي. فمبارك في مدرسة بوصلهاش خمس أيام أو أربع أيام من الأسبوع ما بوصلش مي.
عضو الحراك الأهلي لشؤون المياه في كفر عقب السيد إياس صندوقة، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو الحراك الأهلي لشؤون المياه في كفر عقب إياد صندوق، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
هو للفتح مبين، أصفر عودك،
غنت فيك جنين لحن صمودك. يا شعب فلسطين نصرك بيدك.